الذي أتأمل فيه من الرسالة إلى العبرانيين بعطي للمؤمن قوة عظيمة، لأنه يعرض آلام الرب يسوع المسيح. لما نيجي نطلع على الرسالة للعبرانيين، حابب نطلع على عدة أمور قبل ما نفوت بالموضوع مباشرة. أول موضوع مهم جدا، هي بفرجينا ميزات معينة، بفرجينا تناقض واضح بين النظام القديم وبين النظام الجديد. إن كان بعمل في الرسالة للعبرانيين، بس تروحوا اقروها بالبيت، 13 إصحاح، مش لازم تاخذ معكم أكثر من 3 أرباع الساعة أو أقل. إذا بتلاحظوا أنت عم تقروا بهاي الرسالة، في هناك دائما بيقوم الكاتب بعمل توازي، بيوازي بين أشياء اللي كانت بالعهد القديم وأشياء اللي موجودة بالعهد الجديد، بين أشخاص اللي كانوا بالعهد القديم وبين الشخص الموجود بالعهد الجديد، بين طقوس اللي كانت بالعهد القديم وبين التتميم تبعها اللي تم بالرب يسوع المسيح. وبيستخدم كلمة مهمة جدا، يا ريت تنتبهوا له واحنا عم نقرأ بالرسالة، هي كلمة أفضل. وبتلاحظوا انه تقريبا مذكورة فوق 10 مرات كلمة أفضل. أو أعظم، القصد فيها أفضل أو أعظم أو أكبر للمقارنة. فبإصحاح الأول عدد 4 بيقول صائرا أعظم من الملائكة، صائرا أعظم من الملائكة. بإصحاح 7 عدد 19 بيقول إذ الناموس لم يكمل شيء، ولكن يصير إدخال رجاء أفضل، رجاء أفضل به نقترب إلى الله. بعد 22 بيحكي عن ضام يسوع بكونه قد صار ضامنا لعهد أفضل، عهد أفضل. الرب يسوع المسيح يضمن لنا عهدا أفضل. بإصحاح 8 عدد 6 بقول ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل، خدمة أفضل. إصحاح 9 عدد 23 بيحكي عن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماوات عيناها فبذبائح أفضل. بين الزكاة المقارنة بين ذبائح العهد القديم وذبيحة الرب يسوع المسيح الكاملة، فذبيحة الرب هي أفضل بما لا يقاس. بإصحاح 10 عدد 34 بيحكي عن، بقول عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل، مال أموال أفضل بكثير، لكم مال بالسماء أفضل بكثير من هذا الموجود على الأرض. وصح 11 عدد 16 بيحكي عن إيش؟ يبتغون وطنا أفضل، لنا وطن أفضل من هذا الوطن اللي احنا عايشين فيه. و صح 11 عدد 35 بيحكي عن قيامة أفضل، قيامة أفضل. وبعدد 40 بقول فنظر لنا شيئا أفضل. نظر لنا شيئا أفضل، إحنا الذي صارت إلينا أواخر الدهور. وأخيرا وأهم شيء اللي هو دم أفضل، دم الرب يسوع المسيح أفضل من دم هابيل. صح 12 عدد 24. إحنا عم نقرأ كمان بعبرانيين بيحكي عن موضوع مهم، بيشدد عن تفوق تبع الكهنوت المسيح على النظام، نظام الكهنوت الهارون اللاويين اللي كان في هناك رئيس كهني، وكان في رئيس كهني وكهني من صبت اللاويين اللي كانوا يخدموا بين للشعب اليهودي، وكانوا هن اللي يقدموا الذبائح. اشي كمان مهم بدي نلاحظه، انه الظاهر انه في ببعض الكنائس اللي مش معروف بالضبط وين هي، اللي قبلوا الرب يسوع المسيح المرفوض، اللي قبلوه كالمسيح، عم نحكي عن يهود اللي ظهروا في كنائس قبلوا يسوع المرفوض كالمسيح المنتظر من خلال وعظ الرسل. شو بقول بإصحاح 2 عدد 3؟ بقول إصحاح 2 عدد 3 فكيف نحن ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب التكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. أي إنه كاتب الرسالة ما كان من اللي شافوا الرب يسوع، إنما هو سمع من آخرين عن هذا الموضوع. هو سمع من الرسل اللي كانوا معينين الرب، وليس ذلك فقط، بل أن الله قد تعامل معهم بشهادة قوية وبعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. هذولا اليهود آمنوا بالرب يسوع، آمنوا بالمسيحية، وتركوا، صاروا يبتعدوا عن أشكال العبادة اليهودية. فبسبب أنه تجاوبوا مع هاي الدعوة، شو صار؟ صار في عليهم اضطهاد وسلبت أموالهم. وكان في هناك إشارة، في عدة إشارات اللي بتشير أنه هذا الاضطهاد راح يزداد وراح يكتر. عشان هيك كان في خطر انه في بعض من هدول اللي امنوا بسبب الاضطهاد انه يتراجعوا ويرجعوا للديانة السابقة. نقدر نتخيل بسهولة، بداش هالقد يعني تخيل واسع، خيال واسع، حتى نشوف هدول القراء لما قروا هاي الرسالة، او هدول اللي قبلوا الرب يسوع المسيح اللي كانوا يعيروا ويزدرى بهم لأنهم قبلوا إيمان بدون طقوس، فيش طقوس خارجية، فيش إشي هاللي يفتخروا فيه بمفهوم اليهودي زي ما اليهود عندهم. إجا الرسول وكتب لهم هذه الرسالة، الرسالة إلى العبرانيين، وقال لهم هاي الرسالة راح تقويكوا. ليه؟ لأنه اللي بين إيديك هو أفضل بما لا يقاس مع كل الأشياء اللي غيركم كيفين عليها وبيفتخروا فيها من طقوس وأشياء أخرى. لكن طلعوا شو بقول بعشرة، صار عشرة عدد 32. فهو مش كان إنه غير مكترث بآلامهم، بالعكس بقول شو بقول لهم تذكروا الأيام السالفة. تذكروا، عم بحاول يذكرهم ويقول لهم انه تذكروا هاي الايام اللي فيها انتوا قبلتوا الرب واخذتوا قوة حتى تصبروا وتجاهدوا بكثرة الآلام اللي كانت محيطة فيكم بسبب التعييرات والضيقات. التعييرات والضيقات. وكيف يقول وقبلتم سلب أموالكم بفرح عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا. نشوف هذا الاختبار العميق، اختبار الاستنارة، صح؟ الاستنارة، إذ قد أنرتم التي فيها بعدما أنرتم، حصلتم على استنارة، الرب نور طريقكم، الرب نور ذهنكم، الرب نور حياتكم. بعد ما حصل هذا الأمر، عم بحكيهم عن أمور اللي هن اختبروها، أمور سماوية عميقة، هاي الإنارة، وبقول لهم انه الفرح الروحي اللي انت امتلكتوه مش لانه كان عندكم اشياء او كان عندكم اموال او اشياء ماديه، بل لانه كان عندكم مال وين موجود؟ في السماء. كانوا متمتعين برؤيه الاشي اللي ما بينشاف، غير المنظور اللي موجود بالسماء. الكتب المقدسة في العهد القديم كشفت بصورة لا تقبل الشك أن على المسيا أن يتألم من قبل ما يفوت، قبل أن يدخل إلى الأمجاد. قبل ما يفوت الرب يسوع إلى أمجاده كان من المفروض أنه يتألم، وهذا موجود بالعهد القديم بعدة محلات، مش محل واثنين. خذوا إشعياء 53 وهناك في التأكيد الكامل. واليهود، اللاهوتيين اليهود، الربانية اليهود، ما غدروش ينتبهوا ولا غدروا يميزوا هاي الملمح من النبوات المسيانية. اللي لما كان النبوات اللي كانت تحكي عن المسيا، في نبوات اللي كانت تحكي عن ملكوت المسيح وعظمته، وفي نبوات اللي كانت تحكي عن آلام المسيح وموته. اليهود ما قدروا يشوفوا هاي النقطة بملكوت المسيح. هاي الآلام بتبينها هاي الرسالة، الرسالة إلى العبرانيين. وهدف هاي الرسالة حتى تلهم شعب الله، حتى تلهمنا إحنا أن نسير في طريق الطاعة لمشيئة الله. أن نسير في طريق الطاعة لمشيئة الله عن طريق الآلام. بس رحين تعرفوا ليه. أول صفة بحكيها عن الرب يسوع المسيح هو بكونه الفادي الإلهي أو الولي، الفادي الإلهي. شرح، بس تقروا الرسالة للعبرانيين بتلاحظ انه شرح عن امجاد الرب يسوع المسيح بكونه انسان وبكونه اله. واعلنت في هاي الرسالة من الاصحاح الاول عن مجيء المسيا بالنعمة والمجد. وايضا بلفت انتباهنا الى رسالة الرب يسوع بكونه رسالة الام وأوجاع. آلام وأوجاع اللي كانت في حياته وفي مماته. أولا آلام الرب يسوع المسيح في حياته لما هو كان عايش في الحياة. شو بقول بصحاح 2 عدد 18؟ بصحاح 2 عدد 18 بقول لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. لأنه فيما هو قد تألم مجربا، وأكيد هون الحديث مش عن موت الرب، صح؟ مش عن ألام الموت، لأنه عم بيحكي عن تجارب اللي خش فيها الرب يسوع المسيح، يقدر أن يعين مين؟ المجربين. هاي الجملة لأنه فيما هو قد تألم مجربا مش موجودة ولا مذكورة ولا بأي إنجيل، صح؟ ولا أي إنجيل مكتوب عن ألام الرب يسوع المسيح في خلال حياته. مكتوب عن ألام الرب يسوع المسيح في خلال موته، مظبوط، ولكن في خلال حياته مش مكتوب عنه. تظهر لنا هاي الآية إنه الرب يسوع المسيح بمجرد إنه كان موجود في هاي الحياة، بس إنه موجود كان هو عم بتألم، كانت بالنسبة له وجوده على هاي الأرض هو بحد ذاته ألم. ليه؟ لأنه طبيعته القدوسة هالقد كانت تنفر من طبيعة الخطية الفظيعة، مش الخطى، طبيعة الخطية. هذا أمر الإنسان اللي متمرس بالخطية واللي ممرمغ حياته بالخطية صعب جدا يقبل زي هذا القول. بالعكس بالنسبة له شو الحياة هي بدون خطية أصلا؟ شو بقول محل أفكر بطرس، كيف لا يركضون نحو الخطية؟ الصراحة إنه الألم هو موضوع نسبي، ومش كيف بقولوا له النرسات عادة أول ما تفوت بقول لك أنت الألم عندك من 1 لـ10، أي نمرة عندك؟ شو بدي يجاوب المريض؟ يعني لو ما هو 10 كان بيجيش. ترجمة بس تروح على عند الدكتور النارسي، بس تفوت على الميون أول إشي النارسي بتسألك بالنسبة للسلم الألم اللي عندك من 1 لـ10، فقديش الألم اللي أنت موجود فيه؟ الألم هو موضوع نسبي، والألم بتقرر بالنسبة للإنسان بحسب قديش هو عنده حساسية. مدى الحساسية، إذا هو متمسح بحسش كتير. نفس الحمل ممكن يأثر على شخص بصورة تختلف عن تأثيره على شخص آخر، مش نفس الشيء. بس الرب يسوع المسيح هو الوحيد اللي بيقدر إنه يفهم شو يعني الآلاء، شو يعني القوة التجربة الكاملة، لأنه حياته انحرقت على هاي الأرض وهو عايش بسبب الخطية، خطية الآخرين، خطيتنا إحنا مش خطيته، لأنه الرب يسوع المسيح لم يخطئ ولم يكن فيه خطية ولم يفعل خطية على الإطلاق. وإذا بتتأملوا أنتوا بأخلاق الرب يسوع المسيح وحساسيته ومقدار كماله الأدبي البشري، كل ما بتصرحين تقدر تفهموا أكثر معنى الألم اللي كان يواجهه هو موجود على الأرض. أنتم مفقين معي. بقول هل قد ألامه كانت عظيمة هو ماشي على هاي الأرض، حتى بعده مش واصل للصليب بسبب الخطية. وين الخطية معقولة توصل الإنسان؟ لوين الخطية وصلت الإنسان؟ ولوين ممكن توصله؟ بعد كل هاي الألام اللي عاشها لمدة 33 سنة، إجا بعدين انتهت حياته بألم الموت. بقول بصحاح 2:9، ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكراء من أجل الألم الموت. من أجل ألم الموت، ألم الموت يعني مش بس مجرد موت عادي أو سكتة قلبية، إنما كان موت الرب مصاحبه لآلام فظيعة. فهو ذاق مرارة الموت بالآلام الكفارية بالألام اللي تحملها عني وعنك، آلامه النيابية اللي تحملها عني وعنك، الإشي اللي إحنا لازم كنا ندوقه، الرب يسوع قال هذا علي، أنا بدي أتحمله كرمالك. كيف بعد عندك عين إنك تعيش بالخطية؟ لأنه ما كان في طريقة تانية، ما كان في طريقة تانية حتى إنه تبطل نتائج الخطية، هاي النتائج المدمرة، النتائج الهدامة، غير هاي الطريقة، أن يتألم عوضا عنك وعني ويحضر إلى المجد الكثيرين من البشر. إجا الله أخذ قرار يرسل ابنه الرب يسوع المسيح الذي به سر وكان سبب سرور لله الآب، أرسل ابنه حتى يموت على الصليب، أرسله بنعمة الله حتى يموت على الصليب. في الطريق اللي الرب يسوع المسيح مشي فيها كان الطريق اللي مجبور كانت تمرق وين؟ بمفرق الطاعة. أول إشي الطاعة، مما تعلم به، لا؟ أول إشي الطاعة، وبعدين من خلال الطاعة وصل لوين؟ إلى الصليب. وهيك قدر يعطينا إحنا، يمكن لنا هذا الخلاص، الخلاص الذي أعطي لكل واحد مننا. والإشي الأهم من هذا إنه الخلاص اللي الرب هيأ لنا إياه لم يكن على حساب المتطلبات الإلهية. هذا هو العمل العظيم، الله قد أتم كل المطالب الإلهية ومكن لنا أن يكون في إلنا خلاص أبدي. فقط الابن الوحيد، فقط الابن الذي بلا خطية هو اللي بيقدر كان يتحمل زي هاي المسؤولية العظيمة، بيقدر هو الوحيد انه يجي ويزين ويزين عرش الله بالفداء العظيم اللي عمله للبشرية. شو بقول بعدد إصحاح 5 عدد 8؟ إصحاح 5 عدد 8 بيقول الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقوى. مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. ما في طريقة يتعلم الإنسان الطاعة غير عن طريق الألم، بس عن طريق الألم. على الأقل هذا الرب يسوع المسيح اللي اختبره. بقول عن الرب يسوع المسيح بعدد 5، كذلك المسيح لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابني، أنا اليوم ولدتك على أنت كاهن الأبد على رتبة ملكي سابق. الرب يسوع المسيح هو الكاهن المؤهل أن يقوم بهذا الدور. الابن شو بقول؟ ومع كونه ابنا، مع أنه ابن، تعلم الطاعة، كان يتعلم الطاعة، تعلم كيف يطيع بالأمور والآلام اللي كانت تمر عليه. شو بقول؟ وإذ كمل، طلعوا هاي الكلمة، إذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. إذ كمل شو يعني؟ هل الابن الرب يسوع المسيح كان بحاجة أن يكمل بالنسبة لعلاقته مع الآب السماوي؟ هل كان في عنده مشكلة مع الآب السماوي؟ لا. هل كان الرب يسوع المسيح بحاجة أن يكمل في صفاته البشرية حتى يوصل إلى الكمال؟ أكيد لا، لأن الرب يسوع المسيح هو كامل، إنسان كامل بكل معنى الكلمة. فبالنسبة لهذه المواضيع كلها فيما يتعلق بعلاقته مع الآب وأخلاقه البشرية وسموه الإنساني، كل هاي أمور هو واصل فيها الطب الكمال المطلق. ولكن حتى يصير لإلنا سبب خلاص أبدي، مجبور كان يمر من خلال الصليب. بدون الصليب مستحيل كان يقدر يكون لإلنا سبب خلاص أبدي. يجب أن بدون أن تموت حبة الحنطة لا تستطيع أن تأتي بثمر، ولكن إن ماتت فإنها تأتي بثمر كثير. لاحظ الكلمات: تعلم الطاعة، هذا هو الثمن اللي دفع الرب يسوع المسيح، الثمن العملي حتى يتمم مشيئة الله ببشريته. فكل خلاصنا، تخيلوا، كل خلاصنا إحنا البشرية كلها متعلق بهذا الكاهن، متعلق بهذا الكاهن الذي على رتبة ملكي صادق، رئيس الكهنة الرب يسوع المسيح. هل لي؟ ومع إنه كان عنده اختبار كامل، كمل خدمته، أنجزها إلى التمام حتى يكون لنا سبب خلاص أبدي. اختباره للألم أهله، عمله مؤهل لأنه يفهم مشاعرنا بصورة صحيحة وبصورة حقيقية. عشان هيك بقول ويرثي لضعفاتنا، معناته رثاء لإلنا هو رثاء حقيقي ومش تمثيل. هاي مهم جدا. لما بدك تيجي انت ترثي لواحد، خليك متأكد انه المشاعر اللي انت عم تقولها حقيقية، مش بس زي اصحاب ايوب. قول عن ذبيحة الرب يسوع المسيح بكونها الذبيحة الكاملة، بإصحاح 9 عدد 25. إصحاح 9 عدد 25 بيقول الكتاب: ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر. فإذا كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أذهن مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. بإصحاح 9 و10 كل الموضوع اللي بيحكوا عنه هنا عن يوم الكفارة، يوم كيبور، وعلاقته مع عمل الرب يسوع المسيح. إصحاح 9 و11 بيقول: وأما المسيح حكى عن يوم الكفارة، عن الكيبور، وكيف كان يفوت الكاهن ويقدم ويعمل. شو بيجي بيقول بعدد 12: وأما المسيح ذبيحته فعالة إلى الأبد، وهي غير متعلقة بالزمن. الذبائح اليهودية بالكيبوريم كان يعملوا الذبيحة من سنة لسنة، كل واحد يعمل كل الخطايا اللي بده إياها، يجي بيوم كيبور يقدم ذبيحة انمحت كل الخطايا اللي كانت عليه. شو الكتاب شو عم بقولنا لما قرينا هدول الأعداد؟ بقول إذا كان ذبيحة المسيح قيمة وقتية معينة من الزمن، فترة معينة، زي الذبائح الموجودة بالترتيب اللاوي، كان هناك في ضرورة إنه تنعاد هاي الذبيحة في كل مرة منذ تأسيس العالم. ليه؟ لأنه بس تخلص صلاحية هاي الذبيحة مفروض تنعمل الذبيحة كمان مرة. ولكن شو بقول؟ حاشا. ليه؟ لأنه آلام المسيح هل قد قيمتها عظيمة اللي مستحيل تعاد كمان مرة. وطبيعتها الكفارية هي الثابتة للأبد. عشان هيك لهذا السبب البسيط، إحنا خلاصنا هو خلاص أبدي، هو خلاص إلى الأبد، هو خلاص فعاليته ونوعيته خلاص أبدي أزلي لا ينتهي، فيش له تاريخ صلاحية، إنما هو إلى الأبد. عشان هيك إحنا لما نيجي على الاجتماع نجيش نعمل ذبيحة إلهية. الذبيحة الإلهية صارت مرة واحدة على الصليب. نحن نيجي نعمل الذكرى حتى نكسر الخبز. وفيش ذبيحة ولا حدا بنذبح قدامنا. وهي تعاليم مش من الله، بل هي ضد تعاليم الإنجيل. لأنه بعيدوا ذبيحة الإله، ذبيحة يسوع في كل مرة بيكسر خبز. وهذا أبعد ما يكون عن الإنجيل، وهذا ازدراء عم بيزدروا بالرب يسوع المسيح اللي بيدعي إنه كل مرة لما بيجي بيكسر خبز زاد عن كناية عن ذبيحة. بيقول لذلك إصحاح 13 أفكر بقول ولا حدا أيوة 13 بيقول عدد 12 لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه شو عمل؟ تألم خارج الباب، تألم خارج الباب. تشير هذه الذبيحة تبعت كيف قلنا يوم الكفارة إلى ذبيحة المسيح. في كتير شعائر اللي بتنعمل، كتير شعائر اللي بتنعمل عيد اليوم الكفارة، خصوصا انه الطبيعة تبعت هاي الذبيحة اللي تقدم، تعرفوا كيف شو بقول عنها؟ تقدم عن مين؟ عن كل الشعب، مش عن شخص واحد. طبيعتها هي تجاه شعب ككل، كل الأمة. كان يؤتى من دم الذبيحة ويفوتوا من هذا الدم لوين؟ على قدس الأقداس، أقدس محل موجود على هاي الأرض. ومين كان المسؤول ومين كان يمثل الشعب؟ رئيس الكهنة. الرب يسوع المسيح أتم هذا المثال بالكامل على عود الصليب، بألامه الشخصية وبموته على عود الصليب. هذا الرمز. فمش بس موته بل أيضا آلامه الكفارية اللي كفر فيها عننا أيضا. كل كان هناك سيطرة كاملة لله على كل مجرى الأحداث وعلى كل الأمور اللي صارت واللي قادت إلى موت المسيح. فإذا بتلاحظوا أنه الموضوع اللي عم بحكي عنه هون هو إيش؟ التقديس. كيف يقدس؟ كيف كان يقدسوا الشعب؟ من المتوقع أنه الشعب نفسه كان يجي عليه القضاء الإلهي على الإنسان بسبب خطيته، ولكن الله هيأ لنا الخلاص. فالتوجه هو للبشر، التوجه للي عم بسمع الرسالة هو أنه إيش؟ بعد 13 شو بقول؟ فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين إيش؟ ها هي الدعوة تبعتها، ها هي الدعوة للمؤمن، ها هي الدعوة للإنسان، إنه أخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره. شو يعني نخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره؟ شو المحلة هي؟ المحلة هي المحلة اللي كان موجود فيها بني إسرائيل بالصحراء، هو المخيم الكم تبع اليهود اللي كانوا موجودين فيه. فهاي المحلة، ومين كان يطلع برية المحلة؟ بس الناس الأبرص الخطاة الملعونين كانوا يطلعوا برية المحلة. بس إذا بتقروا بالتوراة بتلاحظوا إنه إجا وقت هاللي خيمة الاجتماع صارت وين؟ برية المحلة. وصار اللي بده يروح على خيمة الاجتماع يروح من المحلة، من الكامب تبع اليهود، يروح لوين؟ إلى خارج المحلة. كيف كان الكامب معمول؟ كان الكامب أصلا لما الله خطط وضع الخطة كان حاطط بالنص خيمة الاجتماع، بالنص، من الشمال 3 أصباط، الجنوب 3 أصباط، الشرق 3 أصباط، والغرب 3 أصباط، 12 سبت على شكل صليب. ولكن بسبب الخطية تبعت الشعب، تبعت المحلة، خرجت خيمة الاجتماع من الوسط. وين راحت؟ خارج المحلة لبرا. وهناك كان الخارج المحلة، كان هناك بس كيف قلنا البرس والخطاة والمنبوذين. فبقول شو هو بعد ما تسمع زي هاي الدعوة؟ هل بعد عندك شك بأي جانب أنت لازم تكون؟ هل بعد في شك بأي جانب إحنا لازم نكون؟ وين إحنا لازم نكون؟ ومع مين لازم نكون؟ بعد ما شفنا كل هاي المواضيع اللي هيك عملنا مسح شامل سريع جدا على رسالة العبرانيين، منشوف انه الدافع من وراء هاي الرسالة صار اكتر واضح لإلنا. ليه؟ لانه بيحكي عن التعويض الكامل الكفاري، الالام الكفارية، بيحكي عن الخلاص، بيحكي عن التقديس. حتى بعبرانيين 11 اذا بتقروه بالبيت، اللي بيحكي عن ابطال الايمان، لما بعطي تعريف للايمان بربطه مع الام الرب يسوع المسيح. أكيد مثلا إذا بنحكي عن موسى إصحاح 11 عدد 24 ل 26 بحكي عن موسى، بقول بالإيمان موسى لما كبر إلى آخره، وأن يذل مع شعب الله حاملا إيش؟ عار المسيح، حاملا عار المسيح. ها هي دعوتك يا مؤمن، إنك أنت تحمل عار المسيح. وفي حمل العار دائما هناك ايش؟ في هناك التكلفة، في هناك تكلفة عالية للإنسان. وبتعرفوا مع بني إسرائيل لما خرجوا إلى البرية، بني إسرائيل لما خرجوا إلى البرية مش كل اللي خرجوا كانوا يهود على فكرة، كان في قسم كبير، قسم كمان مش يهود، هدول كانوا يسموهم اللفيف بالعربي، يعني نتنياهو سماهم أسفساف. هدول يعني من هدول الناس اللي كانوش يهود ولكن انضموا للشعب. وهدول اللفيف كانوا سبب مشكلة كل حياتهم لشعب الله، هن اللي كانوا يعملوا مشاكل دائما لشعب الله. لما اجا بده يرجعوا هن اللي كانوا الدافع، انه يقولوا اجوا قالوا لأبي رام ودثان وقورح نعمل جماعة عشان نرجع مصر. فهاي الجماعة دائما، فكل جماعة فيها لفيف، كنيسة الله فيها لفيف، في ناس اللي هن مدسين خلصة، في ناس اللي جايين ومستفيدين، ومش بالضرورة يعني مصاري، إنما مرات كتير إحنا علاقتنا مع الرب كمان بتكون تجارة. يا رب أنت باركني وأنا بعبدك، انت دير بالك على اولادي انا بحبك، انت هاي تجاره، هاي عباده الرب التجاره. لازم نوصل لوضع اللي احنا نعبد الرب لانه هو يستحق شو عمل من اجلك على الصليب، لانه هاي اللي عم بيعملها عن من اجلك وبيباركك وبيفتح لك وبعطيك وبشبعك خبز، هاي بيعمله للاشرار كمان، هو هالقد منيح اللي مستعد يعملها كمان مع الأشرار، بس مش بس مع المؤمنين. فيا ريت محبتنا للرب تزداد وتكون أكثر قوة عشان نضلنا ملتصقين فيه، ونقول إنه إحنا مستحيل نترك يسوعنا حبيبنا إلى الأبد. آمين.